بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فقد ضل. وفي رواية: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. معناه هذا الذي يتجرأ على الإفتاء بغير علم ويفسر القرآن من دون تعلم، وإن وافق الصواب لأجل أنه تجرأ على أن يقول بما لا يعلم، أي بما لم يتعلمه من الثقات، فقد أخطأ، أي فقد عصى الله، لأجل أنه تجرأ على أن يقول في القرآن بما لا يعلم. فالأمر في تفسير آيات القرآن لا يبنى على التخمين، إنما لابد أن يكون المرء تعلم معنى هذه الآية أو هذه الكلمة في الآية من أناس ثقات، هم تلقوا عن أناس ثقات، وهكذا إلى أن يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب في زمن رسول الله كانوا فصحاء بلغاء، كان الواحد يتكلم العربية عن سليقة، يعني يتكلمون الفصحى من غير حاجة إلى أن يذهب إلى مدرسة أو جامعة، وكانوا بلغاء، عباراتهم بليغة، عرفوا بالفصاحة إن كان في الشعر وإن كان في النثر. ومع ذلك جاء القرآن تحدياً للمشركين البلغاء الفصحاء، تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو اجتمع الإنس والجن، فعجزوا عن الإتيان بمثله. فتحداهم بعشر سور من مثله فعجزوا عن الإتيان بمثله، فتحداهم بسورة فعجزوا عن الإتيان بمثلها. أقصر سورة في القرآن الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عجزوا عن الإتيان بمثلها، لأن القرآن الكلام الذي فيه غاية البلاغة والفصاحة، فليس لإنسان أن يتجرأ على أن يقول فيه بما لا يعلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، البليغ الفصيح، الولي الصالح الطاهر العفيف الشريف النقي الزكي، سئل عن معنى وأبى في قوله تعالى: وفاكهة وأبى. الفاكهة معروفة، وأبى قالوا معناه العشب، ولكن هو في ذلك الوقت ما كان سمع تفسيرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحب أن يتجرأ وأن يقول من عنده. ماذا قال؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. رضي الله عنك يا سيدي أبا بكر الصديق، وجزاك الله عن الأمة خيرا. ما قال برأيه في القرآن، إنما توقف. بعض الناس في هذا الزمن يجرؤ الواحد منهم على أن يعجل، يظن أن معنى الآية كذا فيتعجل ويفسر من عنده من غير أن يسأل أهل العلم. والطامات الكبرى فيما يسمى بترجمات القرآن التي عُملت، ولا يوجد ترجمة واحدة تعتمد. على زعمهم ترجموا القرآن إلى الفرنسية وإلى غير ذلك من اللغات. هو لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية. أما من ترجم معاني الآيات وكانت الترجمة صحيحة فلا بأس بذلك، كان يقول هذه الآية معناها باللغة الإنجليزية كذا وكذا. أما أن يترجم حرفياً فهذا لا يجوز، ولن يستطيع أحد أن يترجم القرآن حرفياً، أي مقابل كل كلمة كلمة، لأن بعض الكلمات في اللغة العربية لا يوجد لها مثيل ولا في لغة من اللغات، ولا في لغة من اللغات. في كلمات في اللغة العربية مثلاً استوى، استوى لها 15 معنى، 15 معنى، 15 معنى لكلمة استوى. أي كلمة في أي لغة في الدنيا فيك تحط محل كلمة استوى وتعطيك 15 معنى، لأن بالعربية لا يوجد. كلمة قرؤ في اللغة العربية تستعمل بمعنى الطهر، وتستعمل بمعنى الحيض، يعني فترة الطهر عند المرأة وفترة الحيض تستعمل لهذا ولهذا، من الأضداد بسموها. لا يوجد كلمة في أي لغة تجمع بين هذين المعنيين، فما فيك تشيل كلمة قرؤ تحط بدالك كلمة بالإنجليزية، ما بتستطيع، لأن هذه الكلمة تحتمل هذا وهذا. لذلك الشافعي حملها على معنى الطهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال 3 أطهار، لأن القرؤ يأتي بمعنى الطهر. أبو حنيفة قال أي 3 أحياض. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تحتمل هذا المعنى. فإذا أراد الإنسان أن يترجم ترجمة حرفية فوضع بدل هذه الكلمة كلمة إنجليزية ونحو ذلك، يضيع المعنى وتذهب البلاغة والفصاحة. ومن العجب العجيب أنني رأيت بعيني، بعيني رأيت، حتى ما تستعجل أنت تفكر إنسان بده يتعلم عن الإسلام أو إنسان جديد بقول لك بدي أتعلم تروح تجيب له كتاب مترجم، لأنه هالكتاب المترجم بيكون هو اللي ترجم، هو شو فهم أو هو شو عقيدته أو هو شو حشى فيه، بحط هالمعلومات بلغته، ما بتكون أنت عم تعطيه معنى القرآن الصحيح. والله يا أحبابنا رأيت في كتاب على زعمهم ترجمة للقرآن في سورة البقرة ألف لام ميم، شو حطوا بالإنجليزي؟ ALM، ألف لام ميم، إذا ابن عباس قال تعني أنا الله أعلم، يعني اختصار كل حرف لكلمة أنا الله أعلم. ALM شو معناتها؟ أي معنى لهذه الأحرف؟ فبيجي بترجم ترجمة حرفية. وأيضا منهم والعياذ بالله بسبب الترجمة الحرفية للقرآن والعياذ بالله شبه الله بخلقه. فبعضهم كلمة استوى على العرش بده يقول معناتها الله استوى على العرش، هي معناتها باللغة العربية اللي بده يفسرها، مثل ما قال الإمام القشيري قهر وحفظ وأبقى، الله قهر العرش بقدرته، حفظ العرش وأبقى العرش بقدرته. هن شو حطوا بعدة مواضع، مرة بيقولوا الله sat on the throne، يعني على زعمهم جلس على العرش، ومرة بيقولوا والعياذ بالله تعالى established himself above the throne، كمان بنفس المعنى يعني استقر. ومرة رأيت في بعض الترجمات قالوا mounted the throne. كلمة هذه mounted the throne بيستعملوها هن بالإنجليزية، بيقولوا ركب الدابة، mounted the camel، طلع على الجمل، ركب الجمل، استعملوها عن الله. فهذا تجسيم وهذا كفر وضلال مبين. ورأينا أيضا في بعض هذه الترجمات عند قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، راحوا كتبوا معناته الله ضوء بالإنجليزية light، استعملوا كلمة light. فهذه الترجمة الحرفية ووضع هذه الكلمات، الذي يقرأ ماذا يعتقد؟ يظن أن هذا الضوء الذي يراه في النهار ضوء الشمس هو الله، أو قد يظن أن ضوء القمر في الليل هو الله، فلا يكون من العابدين لله، بكون عابد لضوء الشمس وعابد لضوء القمر، فلا يكون عابدا لله، لأن الشمس والقمر مخلوقات لله، النور والظلام مخلوقات لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما معنى وجعل الظلمات والنور؟ خلق الظلمات وخلق النور. وهذه الآية لمن تدبر معناها يعرف أن فيها تنزيها لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. السماوات جسم كثيف بسموه، يعني يضبط باليد، والأرض جسم كثيف يضبط باليد. وجعل الظلمات والنور. الظلمات ما فيك تكمشها بإيدك، والنور ما فيك تكمش بإيدك، هذا جسم لطيف بسموه. بهذه الآية الله يخبر أنه خلق الأجسام الكثيفة وخلق الأجسام اللطيفة. خلق الأجسام الأحجام الأشكال التي تضبط باليد، وخلق الأجسام اللطيفة التي لا تضبط باليد. فالذي يعتقد أن الله جسم مثل هؤلاء المشبهة يقولون الله جسم كبير كثيف، أكثرهم يعتقد أن الله جسم كثيف له أعضاء وجوارح، ويقولون الله ينزل إلى السماء ثم يصعد، ويقولون الله يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان، جعلوا الله مثل الإنسان، مثل أي شيء من مخلوقات الله. هؤلاء ما عبدوا الله. ومنهم من يقول عنه جسم لطيف نور، يقولون عنه نور يتلألأ. وهذا النور من خلقه؟ من خلق النور؟ وجعل الظلمات والنور. احفظوا هذه الآية، وجعل الظلمات والنور. من خالق الظلام؟ من خالق النور؟ الله. إذن ما معنى الآية الله نور السماوات والأرض؟ ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله، الذي دعا له رسول الله بأن يعلمه الحكمة وتأويل الكتاب، أعطاه الله فهماً، قال هادي أهل السماوات لهن الملائكة ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان. هذا معنى الآية هادي. فإذا النور من أسماء الله، مش معناته الضوء، النور معناته الهادي. هذه الآية لمن قلبه مفتوح آخرها شوفي، يهدي الله لنوره من يشاء، يعني لنور الإيمان. ما هو الإيمان يعبر عنه بشو؟ بالنور. الإيمان هو نور يقذف في قلب المؤمن، أما الكفر هو ظلام في قلب هذا الإنسان، أما الإيمان هو نور. فشو معنات الله نور السماوات والأرض؟ معناه هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان. وبعضهم قال معناه الله منور السماوات والأرض، يعني خالق النور الذي في السماوات وفي الأرض. أما يجي إنسان يفسر على معنى أنه الله ضوء ويعبد هذا الضوء، هذا لا يكون عابداً لله. لو أتى بصورة الصلاة والصيام ما بيكون توجه قلبه لعبادة الله، بيكون عبد شيئاً من مخلوقات الله. ومن كان يعتقد شيئاً من هذا الكفر والضلال عليه أن يتبرأ منه، لأن الله ليس كمثله شيء، والله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان، وعليه أن ينطق بالشهادتين للدخول في دين الإسلام. فاحذروا من هذه الترجمات التي تعطى وتوزع. I'll briefly mention a warning against relying on copies known as translation of the Holy Quran, in which the authors translated the words of the Quran word for word, and they fell into many mistakes. Don't ever think that if you are reading this translation, you are reading the Quran. No. You are reading what that author understood from the ayah and he translated into English. So you are reading actually what that person understood from the ayah. So you are putting yourself at a great risk. You cannot rely on these translations. And in the Arabic language, we mentioned that there are some words that have no similar in any other language, like the word istawa. Istawa has 15 meanings. There is no word in English or French or Italian or any other language that can replace this word istawa and give the same meaning. No way. The word istawa in the ayat means Allah subjugated the arsh by his power. Allah preserved the arsh from perishing because it's the ceiling of paradise. Allah made the arsh everlasting. It doesn't come to an end because it's the ceiling of paradise. That's the meaning of the ayah. But in the translations, we find in many books saying or using terms such as Allah sat on the throne. Or they say Allah established himself firmly on the throne. Or they say, and that's in one of the books, Allah mounted the throne, wal-iyazu billah. All these words are characteristics of the bodies, the creations. Allah is not a body, is not a tangible body that can be grasped by hands, and not an intangible body that cannot be grasped by hands. Allah mentioned in the Quran this ayah that Allah is the creator of the skies and earth, darkness and light, to tell us that all the bodies, whether they are tangible or intangible, are creations of Allah. And Allah does not resemble the creations. So Allah is not a tangible body and not an intangible body. But those translations are filled with wrong ideologies and beliefs, wal-iyazu billah, because they depend on what this author understood from these verses. One common mistake that we have seen in these books is that when they wanted to translate Allahu Nuru Samawati wal Ard, they said, wal-iyazu billah, Allah is the light of the skies and earth. The light of the skies and earth is a creation of Allah. Allah is not the light. Allah is the creator of the light. Ibn Abbas, the cousin of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, said this ayah means Allah is the one who guided the angels, the inhabitants of the skies, and whomever Allah willed from the inhabitants of earth to the light of faith, meaning to the correct belief. At the end of the ayah, it says, يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ. Allah guides to the light of faith whomever Allah willed. So what's the meaning of Allahu Nuru Samawati wal Ard? It doesn't mean Allah is the light, because the light is a creation of Allah. It means Allah subhanahu wa ta'ala creates in whomever He willed, in the hearts of whomever He willed, the light of faith, the light of al-Iman, the correct belief. It doesn't mean that Allah subhanahu wa ta'ala is light. So all these translations, you cannot rely on them. That's why if one is new to Islam and he wants to learn, don't rush and give him a translation and say, read, because what he's going to read is not the Quran. The Quran is in Arabic. He's going to read something written in English, and this is what that person understood from it. And now we are not in the session to mention about all these mistakes, just to give you in general this warning not to rely on these translations because they are filled with mistakes. And if one were to believe in these mistakes, he would, wal-iyazu billahi ta'ala, go against the religion. So you have to be warned, you have to be cautious. The proper way to learn is to come to trustworthy people, learn from them, say, I want to know the meaning of this verse. They will explain it to you. Because it's not as it might seem to you. There will be a meaning for it. That's why we take the meanings of the Quran from trustworthy people. Who took these meanings from trustworthy people, we go back in the chain till Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, everyone will say whatever he wants about the Quran and the religion will be lost. That's why you have to be careful, brothers. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير والله تعالى أعلم وأحكم.